العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأوصياء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية، وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم، ووصلنا إلى كلام المصحح لكتاب المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود، الابن لصاحب سنن ابن أبي داود، حيث أن ابن أبي داود هذا المصنف من علماء القرن الثالث والرابع يستعرض مصاحف الصحابة، واستعرض أن في قراءة ابن أبي بن كعب الآية الموجودة في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، إلى أجل زيادة على ما هو في المصحف الشريف، فآتوهن أجورهن. ومرة هذه القراءة حتى قراءة عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، وليست مختصة بأبي بن كعب. هذه القراءة صريحة في مشروعية عقد نكاح المتعة، وهذا التشريع القرآني عقد نكاح المتعة لم ينسخ في القرآن، كما لم ينسخ بسنة قطعية، فكيف يشترك على دعوى النسخ لما شرعه القرآن الكريم بلا دليل قطعي؟ فهذه إشكالية عويصة تواجهها مدرسة الخلفاء، حيث أنهم بنوا على لا أقول كلهم، وإلا هناك من مدرسة أهل السنة الخلافة مثل الفقيه عبد الملك بن جريج، وهذا من تلاميذ الإمام الصادق، يبني على مشروعية عقد المتعة، بل من الصحابة الكثير يبنون على مشروعية نكاح عقد المتعة خلافا لعمر بن الخطاب نظير عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يبني على المشروعية، جابر بن عبد الله الأنصاري، وجملة كثيرة ذكروهم من الصحابة يبنون على مشروعية عقد المتعة، عقد نكاح المتعة قرآنيا وسنة نبوية، حتى أنه في نفس الصحاح العشرة يقول جابر: لا زلنا كنا نتمتع في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وشطر من عهد عمر، ثم نهانا عمر. إذن حينئذ تأتي الإشكالية أن كيف يكون نسخ من لا من الله ولا من رسوله، ومن ثم حاول الكثير منهم أن يقول: لا، النسخ صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي يتفادى هذه الإشكالية. البعض حاول أن يوجه متعتان كانتا على عهد رسول الله، وهذه من النصوص واضح أنه النسخ لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من القرآن، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. البعض ذلك قال أن عمر بن الخطاب لا يريد أن يدعي عدم مشروعية عقد نكاح المتعة، عندما قال وأنا أحرمهما يعني منع فرض سياسي، منع حكومي وضعي وليس منع ديني. أو جيد، فإذا كان منع حكومي وليس منع سياسي وليس منع تشريعي، المفروض علماء أهل السنة يلتفتون إلى أن هذا ليس إذن في المتعة نسخ تشريعي. أولا أن صلاحية النسخ النبي إنما هي بيد الشرع، ثم إذا كان عقد المتعة بالضرورة شرع في عهد الإسلام الأول بالضرورة، ليس هناك أحد من المسلمين من علماء المسلمين ينكر أن عقد المتعة شرع في عهد رسول الله. إذا كان قد شرع بالضرورة، أما لا ضرورة في نسخه، فإذا كان شيء مشروع بالضرورة نسخه ظني، ما يمكن يكون شيء ضروري الناسخ له ظني. لذلك هناك إشكالية يواجهون في أن القول بعدم مشروعية عقد، لذلك بين الفينة والأخرى بين زمان وزمان الكثير حتى الآن من السلفية هناك من يفتي، من يقر بمشروعية المتعة، من يؤمن بمشروعية المتعة ولا يجحد ذلك، لأن أدلة المشروعية قطعية. النسخ زعما ظني، كيف يجترع على رفع اليد عن مشروعية شيء يقيني بنسخ ظني؟ سيما أن القول بالنسخ في الحقيقة يستند إلى فعل الخليفة الثاني عمر، وهو يقوم بهذا الإجراء من دون أن يزعم أنه من رسول الله أو من الله، وإنما إجراء ممن؟ منه هو نفسه. لذلك على حال الأمر مرتبط عندهم، مضطرب مرتبط. مضطرب مرتبط. فمن ثم بعضهم حاول أن يقول أن هذه القراءة لا باطلة. لماذا باطلة؟ من الإشكالية التي واجهوها. لاحظ الآن هذا التعبير من المصحح لهذا الكتاب، يقول وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس، له طرق عديدة، نفس صاحب كتاب المصاحف ذكر طرق عديدة لهذه القراءة، طرق عديدة. الآن بس المصنف ذكر 7 طرق عن هذين الصحابيين أبي بن كعب وعبد الله بن عباس، فضلا عن ما لم يذكره هو من طرق أخرى ومصادر أخرى. لو جمعت أنت في قراءة هذه السورة زين، فإذا كانت قراءة قرآنية ماذا يقول عنها المصحح؟ يقول أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. يريد أن يخدش في هذه القراءة بماذا؟ بكونها خلاف المصحف، وكل القراءات هي معناها صورتها خلاف المصحف. وإلا لو كانت القراءات مطابقة للمصحف لما كانت قراءات، كانت هي المصحف. مخالفة القراءات للمصحف لا يعني فيما يعنيه أنها باطلة. مرة كلام ابن عبد البر، ابن عبد المر مرة كلامه، واللطيف هو نقل على المصحح، ما أدري شلون عنده غفلة، هو نفسه نقل كلام ابن عبد البر الذي استعرضناه، نقل نعم نقل كلامه من كتاب التمهيد حيث ذكر فيه أن مشهور أجمع علماء الفريقين على أن في بداية باب اختلاف المصاحف الصحابة، أن أجمع علماء الفريقين على أن القراءات بمنزلة أخبار آحاد ظنية، فبمنزلة أخبار آحاد ظنية يعني كالقرينة الظنية في الدلالة. بل ابن عبد البر كما نقله قبل صفحات في كتاب التمهيد بنى على أن الروايات المشتملة على زعم آيات تلك الروايات غير مطروحة مؤولة، لأن المراد به بها قراءات. وهذا ديدا جمهور علماء الفريقين أنهم لا يتعاطون مع الروايات التي يتخيل من ظاهرها الآيات أو التحريف، لا يتعاطون معها أنها أدلة على التحريف أبدا، ولا ينكرون روايتها أو إخراجها في كتب الحديث. ولا من أين وصلت لنا؟ نحن وصلت للمسلمين عبر كتب المحدثين من الفريقين، وإن كان في رواية أهل البيت ليس فيها هذه الصورة، بس ما يتخيل في روايات أهل السنة هي العمدة. لكن هذه الروايات من أين وصلت إلينا نحن هذا الجيل في القرن الخامس عشر الهجري؟ وصلت إلينا عبر كتب المحدثين. لماذا لم يمحوها؟ لماذا لم يقطعوا روايتها؟ لأنهم لا يتعاطون معها بما هي أدلة للتحريف، يتعاطون معها بما هي ماذا؟ قراءات. لم يستنكروها لأنهم ينزلوها بمنزلة ماذا؟ القراءات. وهذا شاهد قوي ذكرناه داعا لدعوة ابن عبد البر عند الفريقين. قبله أيضا هذا ذكر نفسه، مو فقط ابن عبد البر، إنما استشهدنا به باعتبار أحد علماء أهل السنة المعاصر للشيخ الطوسي، وهو حافظ كبير أندلسي مالكي. فأتينا بشاهد من سيرة علماء الفريقين أنهم يتعاطون مع هذه الروايات كتعاطيهم مع القراءات، والتعاطي مع القراءات كما ذكر ابن عبد البر والصحيح الذي ذكره بمنزلة أخبار آحاد. لا تعطى القراءات صفة رسمية قطعية قرآنية، إنما تعطى صفة ما ذكر. إذا كان هكذا كيف هذا المصحح يقول في خصوص هذه القراءات هذه القراءة لأنها مخالفة لصورة الرسم القرآني في المصحف فنضربها عرض الجدار. نضرب عرض الجدار، إذا نضرب كل القراءات عرض الجدار. صرف التغاير والتخالف ما لم يصل إلى التناقض ليس مبرر لإسقاط القراءة. كيف وهذه القراءة اتفاقا هي أنسب للقراءة القرآنية، عفوا للرسم القرآني الموجود. فما استمتعتم به منهن إلى أجل عفوا فآتهن أجورهن. لما سمي الصداق أجر؟ ولما سمي النكاح متعة؟ العجيب الذي يهرج على المتعة ويريد أن يدنس لفظ المتعة ويزري ويشوه من لفظ المتعة لا يعرف بأن هذا ناموس تشريع قرآني. لفظ المتعة فما استمتعتم به منهن، لكن هو التعصب الأعمى يعمي صاحبه. هذا تشريع قرآني، بغض النظر عن أريد منه نكاح دائم أو نكاح ماذا؟ منقطع. النكاح في عرف تشريع القرآن يسمى متعة. فسر بالنكاح الدائم أو فسر بالنكاح المنقطع. أنت تحارب هذا التشريع القرآني، العماية تقود بك إلى عين. على أي حال، فهذه القراءة يقول يدعي المصحح أنها مخالفة للرسم القرآني، مخالفة بمعنى التناقض وتضاد. بالعكس، هذه القراءة مناسبة إلى معنى المتعة المذكور في الآية الكريمة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجر، الأجر مقابل منفعة، فهو أنسب بالنكاح المنقطع من أن يكون بالنكاح الدائم، لأن النكاح الدائم شبيه بشراء عين، ملك عين، بخلاف النكاح المنقطع أشبه أقرب إلى الإجارة منه إلى البيع. وإن كان النكاح لا هو إجارة ولا هو بيع، لا النكاح الدائم بيع ولا النكاح المنقطع إجارة، لكن شبيه قريب. نظير ما ورد من الحديث النبوي: ابنتك حرتك فانظر إلى من ترقها. يعني تعطي ملك زمام أمرها، تملكه لمن؟ في النكاح الدائم. فالمقصود على حال هذه القراءة أنسب في الحقيقة، أنسب إلى ماذا؟ أنسب إلى الآية من قراءات أخرى. فقراءة مناسبة للرسم القرآني وما عليك تريد أن تطرحها بأي موجب؟ موجبه يقول يدعي فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. هو كل القراءات هكذا في بقية الآيات والسور. سمعنا قراءة هو هذا، يعني رسمها في الألفاظ يغاير رسم المصحف. هذا لازم تشطب على كل القراءات، إذا في كل الآيات في كل السور، ولا قائل به من المسلمين. هذا لا قائل به من المسلمين. لماذا؟ لأن أصل مشروعية القراءات لا كقرآن، لكن كوجوه لتفسير القرآن أمر مسلم عند كل المسلمين. لم نسمع من يجحد أن القراءات أمر من لواحق القرآن، قل ليس قرآن لكن من لواحق القرآن، من هوامش القرآن. القراءات إذا ثبتت يمكن أن يعتمد عليها في تفسير القرآن، مثل أسباب النزول الآن. تغيير الضوابط والموازين حسب المجتمع ما يمكن، ميزان موجود يمشي عليه. واللطيف ان هذه الاسانيد جمله منها صحيحه لهذه القراءه عنده، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، اسانيد صحيحه لديهم بعضها. فكيف رفع اليد عنها؟ لا اقل كتفسير للايه. هذا ثمره البحث في قاعده القراءات القرانيه لنا، أن نلتفت إلى الضوابط والموازين لا يتلاعب بها في التفسير والاستمرار. زين، ماذا يقول مصحح هذا الكتاب المصاحف هذا الدكتور؟ يقول فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر قاطع العذر. ومن الذي يريد أن يلحق القراءات بأنها متن القرآن؟ شوف التدافع عنده كيف. الاعتماد على القراءة الثابتة سندا ليس معناه إدخال القراءة في ماذا؟ في متن القرآن القطعي. عدم إدخال القراءة في متن القرآن القطعي لا يعني عدم الاعتماد عليها، أمران ينفك بعضهما عن بعض الآخر. هذا الخلط لماذا؟ هذا التلاعب لماذا؟ استفدت شلون؟ هذا مثال يا اخوانا، نموذج، عشرات الموارد هكذا، قراءات لانها تصب مع مسار مدرسة اهل البيت يأتي الهرج والمرج من القبيل. هذه قراءة لا يعتمد عليها، لا يشترأ بها ان تدعى انها من القرآن، تحريف تدد وتطبيل هرج ومرج. القصة أنتم أنت أيها الجاحد أو أنت أيها المستشكل، إذا بنيت على منهج التفت إلى لوازم هذا المنهج. صرف أن هذه القراءة لا تتوافق مع ممشاك المذهبي، تريد أن تؤسس قواعد في القراءة، قواعد جديدة في القراءات القرآنية ما أنزل الله بها من سلطان، وأنت إذا لا تلتزم بها في سائر الموارد، مما يدل على أن البحث إذن ليس بحيادية علمية، تعصب. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. إذن من قال بأنه نريد الإلحاق؟ لكن نريد هو ما قاله ابن عبد البر، يقول ما روي من القراءات لا يقطع بشيء من ذلك على انه قرآن، ولكن نفس ابن عبد البر يقول انه هو المصحح نقل هذا المقطع، ولكن ذلك في الاحكام يعني في الفقه أو في التفسير، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد، إذن يعمل به. لماذا تفر أنت أيها المصحح عن هذه القراءة وسندها صحيح؟ يقول وغير جائز لأحد أن يلحق. الكلام مو في الإلحاق، الكلام في العمل. لما تموه البحث؟ البحث في العمل أو البحث في الإلحاق؟ شوف هذا، هاي المغالطات اللي تجي في البحوث العلمية، في التفسير، في الفقه، هم جبار. لذلك الإنسان يجب أن يتقن قوالب البحث في قاعدة القراءة بالدقة، ويميز الآثار المبحوثة في القراءات عن الآثار المبحوثة أن هذا متن قطعي من القرآن. هذا مطلبين. صرف أن هذا ظني ما يعتمد عليه في تفسير القرآن، لا يمكن يعتمد عليه. تفسير القرآن شيء، تنزيل القرآن، لفظ القرآن شيء آخر، تأويل القرآن شيء، وتنزيل لفظ القرآن شيء آخر. الآن أسباب النزول، سيرة علماء المسلمين كلهم على اعتماد على أسباب النزول كقرائن. جل أسباب النزول أو أقول كثير من أسباب النزول مروية بسند ظني، مع ذلك يعتمد عليها في تفسير القرآن، لا يعتمد عليها كلفظ تنزيل للقرآن. هذه خلاصة مهمة في نخرج بها من بحث قاعدة قراءة القرآن. تارة نريد أن نصعد البحث في قاعدة قراءة أنها متن القرآن، هذا بحث آخر. أما تارة البحث فيها ماذا؟ أنها قرائن يعتمد عليها كخبر الواحد لا أقل. ما المانع في ذلك؟ وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.